محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي حب آل البيت سير وعبر تستمر بفضل الله الصحبة. ولقاؤنا اليوم بإذن الله مع شخصية مميزة جدا من رجالات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الجزء الأول مما عشناه في حب آل البيت شرفنا الله بصحبة أبيه وأخويه رضوان الله عليهم في عدة لقاءات، وكانت بالفعل أحلى صحبة، فهم حقا من خيرة سادة آل البيت وأقربهم من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كانت لهم تلك المحبة الخاصة والعظيمة في قلوبنا. أعتقد أنكم ربما علمتم من نقصد. أما ابن من؟ فأبوه ربيب بيت النبوة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره، سيدنا علي بن أبي طالب. إذن نتشرف اليوم بصحبة أخو الحسن والحسين، حفيدا خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدا شباب أهل الجنة. سبحان الله، بمجرد ما نذكرهم الآن رضوان الله عليهم تعود ذكريات ما عشناه معهم في الجزء الأول لتحرك ما في قلوبنا من حب لهم. فقد شهدنا طفولتهم، شبابهم، علمهم، عبادتهم، جهادهم، الأب والأبناء، وما أروع علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عشنا نفحات ومواقف وأحداثا من حياتهم الشريفة علمت في حياتنا، تأثرنا بهم وتعلمنا منهم. واليوم أحبتي في الله نعيش مع الإبن والأخ الإمام محمد بن علي بن أبي طالب. لعل بعضكم يستغربون، يعني هل كان للسيدة فاطمة أبناء غير الحسن والحسين؟ أحبتي في الله، محمد بن علي هو أخو الحسنين من أبيهما فقط. فبعد وفاة السيدة فاطمة رضوان الله عليها تزوج سيدنا علي من غيرها عدة مرات. أما محمد من نشرف بصحبته اليوم فأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة. وسبحان الله، شاء الحق تبارك وتعالى أن يشتهر الإمام محمد فيما بعد في التاريخ باسم محمد ابن الحنفية أيضا، ولعل ذلك كان تمييزا له عن أبناء سيدنا علي من السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم جميعا. لكن أولا وآخرا محمد ابن الحنفية، وإن لم يحظى بشرف أن يكون من أحفاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه ابن عم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أخو من كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنهما: هذان ابناي الحسن والحسين. فقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام إذن مميزة. بل وعندما نتعرف عليه أكثر، على شخصيته، على أخلاقه، عبادته، أعماله، علمه، جهاده، ستشعرون حقا بإذن الله كأنه نشأ في حضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربى على يديه الشريفتين. وكيف لا وقد تربى على يدي علي بن أبي طالب، من احتضنه صلى الله عليه وآله وسلم منذ كان في العاشرة من عمره. بل ومحمد نشأ كذلك بصحبة أخويه الحسن والحسين، من كانت أول نشأتهما في حضن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أعتقد أن الصورة بدأت تصير أكثر وضوحا لكم. نحن اليوم بحق على موعد مع رجل عظيم من رجالات آل البيت رضي الله عنهم. وأرضاهم.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، طبعا كالعادة في صحبتنا لهؤلاء السادة العظام والسيدات الجليلات، نحن لا نتناول كل لحظة من حياتهم الكريمة، لكننا نحاول قدر الاستطاعة أن نشرف بالتقرب منهم والتعرف عليهم في كل ناحية من مناحي حياتهم الكريمة وفقنا الله إليها. أحبتي في الله، أتمنى أن تستحضروا دائما ونحن برفقة هؤلاء الأطهار نية الطاعة، فنحن ما اجتمعنا في حب آل البيت إلا طاعة لوصية سيد آل البيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لذا ما رأيكم لو نبدأ مع رجلنا لهذا اليوم؟ البداية، الطفولة، بل ما قبل الطفولة، الاسم. فلتسميته محمدا قصة غريبة، فعلى الرغم من أن الإمام محمدا ابن علي ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع هذا حظي بشرف أن يسميه النبي عليه الصلاة والسلام كما سمى أخويه الحسن والحسين من قبله. فكيف تم ذلك؟ في الواقع لهذا الأمر حقيقة لطيفة جدا، وهي أنه في ذات يوم كان الإمام علي رضي الله عنه في جلسة حميمة مع مربيه وابن عمه وحماه خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال علي: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد من بعدك أفأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. يعني أحبتي في الله، بصراحة تصرف سيدنا علي لا أعرف كيف أصفه، ذكي، رائع، رضي الله عنه من شدة حبه للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تمنى أن يبقى هذا الاسم الشريف لصيقا منه في حياته إذا رحل الحبيب عليه الصلاة والسلام. بل وزيادة على هذا، لاحظوا حرص سيدنا علي على أبنائه ورعايته لهم وهم في عالم الغيب بعد، خشي أن يولد له صبي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيحرم هذا الابن من شرف تسميته له عليه الصلاة والسلام كما سمى أخويه الحسن والحسين من قبله. لذا أمن لهذا الابن شرفا رفيعا من قبل ما يولد حتى. بالله عليكم، أين من سيدنا علي رضوان الله عليه كثير من الشباب والرجال الذين لا يفكرون بأبنائهم، بالذرية التي قد يرزقون بها عندما يختارون الزوجة مثلا، الأمة التي ستربي، بل وأهل هذه الزوجة وهم أرحام أولاده؟ من هم؟ كيف هم؟ هل هم حقا كما أوصى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من أهل الصلاح والدين؟ مع الأسف بعض الشباب لما يختار أحدهم زوجته إما يفكر بناحية مادية هوائية أو بمجرد أن يتزوج والسلام، أما أن يتذكر أن هذه الزوجة التي يختارها ستكون الأمة المربية، فكثيرون ينسون هذه الحقيقة الهامة. نسأل الله لشبابنا الهداية والرشاد. والآن أحبتي في الله، كيف كانت بداية هذا السيد العظيم؟ في الواقع بدايته جاءت بعد نهاية مؤلمة، فقد دارت الأيام ولحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، ولحقت به بعد أشهر قليلة ابنته وحبيبته فاطمة البتول أم الحسن والحسين رضوان الله عليهم. واضطر سيدنا علي أن يتزوج، فقد كان أولاده صغارا في السن بعد، لذا تزوج رضوان الله عليه خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية، فولدت له صبيا، فسارع إلى منحه البركة النبوية وسماه محمدا. وعلى فكرة، لعل في اختيار سيدنا علي لهذا الاسم الشريف سرا آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر الصحابة رضوان الله عليهم بدنو أجله، فعلم علي أن ابنه هذا إن ولد لن يحظى بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتربى بشكل شخصي على هديه وخلقه عليه الصلاة والسلام. من هنا رأى أنه وإن حرم ابنه من صحبة النبي بشخصه الكريم فلا يحرم من صحبة اسمه الشريف الذي سيرافقه طيلة حياته، فيبقى له تذكرة في حياته بخير مخلوق عرفته الأرض، يتعرف على نهجه فيتأسى به، على أوامره فيطيعه. وعلى ذكر المسألة أحبتي في الله، يحضرني الآن ويضحكني فعل بعض أحبابنا المصريين اللي من كثر حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام قد يسمي أحدهم ابنه محمدين، مش محمد واحد بل محمدين. المهم يا رب يكونوا بيتربوا صح كما يحب الله ويرضى. وهذا فعلا يطرح قضية هامة، ترى اليوم من يشرفون أبنائهم بهذا الاسم الكريم محمد، أحمد، محمود، مصطفى، هل يمنحون أبنائهم هذا الشرف العظيم وقلوبهم مبتهلة إلى الله أن يا رب اجعل ابني محمدا أو أحمدا اسما على مسمى صلى الله عليه وسلم؟ هل تكون تلك النوايا في بالهم وقلوبهم؟ بل ويبذل أحدهم جهده أن يربي هذا الابن على هذا الأساس؟ هل هذا الطفل يتربى على حب صاحب هذا الاسم؟ هل يتربى على سيرته الشريفة، على هديه، على هذا الدين الذي عانى وكابد أشد المحن عليه الصلاة والسلام ليوصله إلينا؟ هل تربيه على أن يكون على الطاعة مقبلا وعن المعصية مبتعدا ومصمما على نصرة هذا الدين؟ ترى من اسمهم محمد أو أحمد هل يدركون أي شرف يحملون في حياتهم؟ هل يسعون إلى أن يكونوا على قدر هذا الاسم في منهج حياتهم، عباداتهم، أعمالهم، أقوالهم، أخلاقهم؟ بل في الواقع كل مسلمة، كل مسلم، حتى من لم يحمل هذا الاسم الكريم، يكفي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتذكر أن يكون صالحا، طائعا، ناجحا، متميزا بما يرضي الله. فكيف ننسى؟ محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب لم ينسى، وأدرك أهمية أن يحمل هذا الاسم، وسعى أن يكون على قدره كما سنشهد بإذن الله في صحبتنا له. كان شخصية متميزة بحق، رحمه الله رحمة واسعة. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ولد محمد ابن علي في أواخر خلافة الصديق رضي الله عنه، لكنه كان طفلا بعد، وأول خليفة للمسلمين عرفه ووعاه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولمحمد ذكرى لطيفة جدا مع الفاروق، وها هو ذا يحدث عنها بنفسه. يقول محمد: دخل عمر رضي الله عنه يوما وأنا عند أختي أم كلثوم بنت علي وفاطمة، وهي رضوان الله عليها كانت زوجة عمر بن الخطاب، وسيكون لنا معها بإذن الله لقاء خاص ومميز جدا بما فيه من أحداث رائعة بين هذين الزوجين العظيمين. سيد عظيم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب، وسيدة جليلة من آل بيته الكرام عليه الصلاة والسلام أم كلثوم ابنة علي وفاطمة رضوان الله عليهم جميعا. المهم يقول محمد وهو طفل: دخل عمر يوما وأنا عند أختي أم كلثوم بنت علي فضمني. حقا ما أروعك يا فاروق، عمر بن الخطاب الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يخشى عمر، ذلك الرجل الصلب القوي الثابت على الحق. أول ما تقع عيناه على محمد ابن علي الطفل ينزل إلى الأرض ويضمه. نعم، فيا لفرحته لما يرى في بيته طفلا من آل البيت الكرام. وها هو ذا محمد ابن علي يستحضر هذه الذكرى بعدما صار رجلا ويتغنى بها فيقول: فضمني. وقال لزوجته أم كلثوم: ألطفيه بالحلوى، دلليه وقدمي له الحلوى. يعني طفل صغير أراد عمر أن يعبر له عن حبه، فضمه إلى صدره وأراد أن يكرمه، فلم يجد إلا الحلوى بمثابة الشوكولاتة اليوم عند الأطفال. ولعلكم تذكرون ما عشناه في الجزء الأول في حب آل البيت من مواقف رحمة عمر ووده مع الحسن والحسين لما كانا صغيرين في السن، والآن نعيش مع أخيهما هذا الموقف، مع أنه ليس حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يكفي بالنسبة لعمر أنه من آل البيت وابن صاحبه وحبيبه سيدنا علي، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، والله إني لحقا أشفق من كل قلبي على من يصدقون روايات مؤلفة من شياطين أفكار من سبقوهم وحرفوا في التاريخ لأغراض دنيئة في أنفسهم، فقد أشعلوا نيران فتنة في أمتنا لم تنطفئ حتى يومنا هذا، وكانت سببا في نشوء مذاهب شرخت صفوف أمتنا. ولمصلحة من كل هذا؟ لمصلحة أعداء الأمة. دنسوا سيرة الود والحب في الله الذي كان بين سيدنا عمر وسيدنا علي. حقا بأي وجه سيقف من صدقوا هذه الروايات أمامهما يوم القيامة؟ بل بما سيبرر من يتجرؤون على ترديد هذه الروايات وأشباهها؟ اللهم يا رب اهدي من ضلوا، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم آمين. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نكمل بعده مع ابن حبيبنا علي بن أبي طالب مع محمد ابن علي، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عشنا قبل الفاصل أحبتي في الله مع موقف لطيف محبب قصه علينا من نشرف بصحبته اليوم، الإمام محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب. يوم كان في بيت أخته السيدة أم كلثوم بنت السيدة فاطمة، ودخل عليها زوجها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فرأى محمدا طفل فضمه وقال لزوجته ألطفيه بالحلواء. فاليوم كلكم تعرفون أي طفل إذا علم أن أحد الناس كلما زاره سيزوده بخزين من الشوكولا ماذا سيفعل؟ إما حيلزق عند الجماعة أو أنه سيكثر من زيارتهم. وهذا ما كان يريده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان الفاروق يحب أن يعج بيته دوما بأنفاس آل البيت رضوان الله عليهم، لحبهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عشنا العديد من تلك المواقف لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، وصلتهم الطيبة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم ونحن مع سيرة محمد ابن علي نتذكر ذلك الموقف العظيم الذي يرويه محمد بنفسه، وقد رواه الإمام البخاري. تأملوا إلى هذا الحوار البديع بين سيدنا علي وبين ابنه محمد. يقول محمد: قلت لأبي يوما: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. يقول محمد: ثم خشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ فقال علي رضوان الله عليه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا أبا الحسنين. إن هذه القصة لتدل على التواضع العظيم الذي كان عند سيدنا علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى توقيره الكبير لسادتنا أبي بكر وعمر، ومعرفته حقيقة قدرهما في الإسلام وقربهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لن يتغير مهما أنكر المنكرون وحرف المحرفون وزيف المزيفون وكذبوا ووضعوا من قصص وتخاريف وبنوا عليها مذاهب وعقائد. فرضي الله عن العتيق أبي بكر وعلي ذي الفقار وأبي حفص عمر وذي النورين الشيخ عثمان. سادتنا، ورحم الله القائل ونحن نقول معه: إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار. وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ أبدا والله، إنه لشرف وأعظم شرف أن يقدر المسلم آل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة نبيه رضوان الله عليهم، والعار كل العار أن بدعوى حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترتكب جرائم التزوير والكذب والتحريف للإساءة لصحابة نبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فأين هذا مما ربى عليه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولادهم؟ ربهم على حب صحابة سيد آل بيتهم ومعرفة أقدارهم. وقد رأينا أمثلة عديدة على ذلك في لقاءاتنا من الجزء الأول في حب آل البيت، في صحبتنا للإمام علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، ومع ابنه محمد الباقر، ومع الحسن ابن سيدنا الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. وكنا قد ذكرنا كيف اندست بعض العناصر الغريبة في الإسلام وسعوا أن يفسدوا على الأمة دينها من خلال بث السموم والأكاذيب وكل ما تيسر من وسائل هدامة. وذكرنا أنه على رأس تلك الوسائل كان باب الغلو في تعظيم آل البيت إلى درجة تخالف العقيدة أحيانا، يقابله التسفيه والحط من قدر الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى اتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشار الناس فيها لم يعد ممكنا لسادتنا من آل البيت، خاصة أحفاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن يصلوا إلى كل الناس فينفوا ما يتم ترويجه من روايات باطلة وأكاذيب عن لسانهم. ومع هذا لم ييأس آل البيت، فكان كل منهم بدوره يبذل ما استطاع لأجل ذلك. فهذا ابن السيد الكريم الذي نشرف بصحبته اليوم، هذا الحسن ابن محمد ابن علي، كما يروي عنه هلال بن خباب أنه قال: يا أهل الكوفة، اتقوا الله ولا تقولوا في أبي بكر وعمر ما ليس له بأهل. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين، وإن عمر أعز الله به الدين. يقول الحسن بن محمد هذا الكلام لأن هذا ما رباه عليه أبوه محمد بن الحنفية، وهذا أيضا ما تربى عليه هو بدوره من قبل أبيه علي بن أبي طالب ومن أحسن تربيته رضي الله عنه وأرضاه. فترى أحبتي في الله، أي الرجال كبر ليكونه محمد، وهو من تخرج على يدي أبيه فأخذ عنه عبادته وزهادته، فإذا هو بين العبادة والابتهال، وتلقى منه فصاحته وبلاغته، فإذا هو فارس منبر في محافل الرجال، وورث منه قوته وشجاعته، فإذا هو مسعر حرب في ساحات القتال. فلكم أن تتخيلوا أي قيم عظيمة غرسها سيدنا علي في ابنه، وأي تربية ستكون أعظم من تربية من تربى هو نفسه على يدي خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي تربية أعظم من تربية من استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على حفيديه الحسن والحسين لما أوصاه بهما خيرا. وقد رأينا بالجزء الأول من في حب آل البيت سيدنا علي كيف أبدع في تربيته للحسن والحسين ابنيه وابني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما ظن البعض أن هذه العناية كانت لهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لكن الواقع أن تربية الإمام علي كانت مميزة أيضا لابنه محمد. نقول هذا الكلام في زمن مع الأسف تخلف فيه الكثير من الآباء عن واجبهم في تربية أبنائهم، ظنوا أن التربية مقتصرة على إحضار المال الذي يكفل لأولادهم التعليم والطعام واللباس وربما فيما بعض مصاريف الزواج. لكن هذه ليست تربية، هذه تسمى رعاية مادية. أما التربية ففيها الرعاية العاطفية الأبوية، الرعاية الأخلاقية والأدبية والدينية والإيمانية. فاللهم يا رب العالمين اهدي آباء المسلمين لما تحب وترضى، وأعينهم أن يكونوا نعم الآباء لنعم الأبناء. وفي اللقاءات المقبلة بإذن الله بصحبة محمد بن علي سنرى كيف نشأ هذا الرجل ليكون من خيرة الأبناء لخيرة الآباء. أحبتي في الله، اللقاء المقبل لقاء متميز جدا بإذن الله، أعدكم فيه مفاجأة وخير للجميع. فكونوا معنا في حب آل البيت بصحبة محمد بن علي بن أبي طالب. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.